اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن طريقة تعاملك مع الإعلام في بلدك، وإزاي هتمسك الملف ده حتة حتة لحد ما يبقى كل وسائل الإعلام بمذيعينها وصحفيينها وقنواتها بالكامل في جيبك تشغلهم وقت ما تحب. وطبعا على رأسهم وسيلة الإعلام الأهم في العصر ده النت، علمتك إزاي تتحكم فيه وتقطعه عن الناس وقت ما تحس بخطره، وإزاي تستفيد ببحر المعلومات اللي فيه عن مواطنيك عشان تتجسس عليهم وتعرف كل كبيرة وصغيرة في حياتهم. وجرينا معاكم بالأحداث وشفنا إزاي هتختار مذيعينك وتسيطر على قنوات وشبكات أخبار ومحطات كاملة، إزاي هتتعامل مع الإعلام الأجنبي وتفرض قوانين تلجم الإعلام المعارض أو اللي يفكر يتكلم عن مشاكل البلد اللي مش عاوزة تظهر. وبعد كده دخلنا على التعليم عشان تطلع جيل كامل ملعوب في صواميل مخه وثقافته ومش شايف غير رؤيتك انت للأحداث. وختمنا بالفن وأهمية اختيار فنانين يقدموا نوعين اتنين من الفن ما لهمش تالت، يا الهلس والحب والنحنحة، يا التعبئة والوطنية اللي متبطنة برسائلك لشعبك من تحت لتحت. وخلونا النهاردة نكمل معاكو الحكاية ونشوف هنعمل ايه في بقية الملفات اللي عندك، المجتمع الدولي والسياسة الخارجية والحلفاء والعلاقات الدبلوماسية وليلة كبيرة. فركزوا بقى معايا عشان النهاردة عندنا كلام مهم قوي. بما انك عايش في العالم الواقعي المنيل بتاعنا ده، مش بتحكم دولة من عالم سمسم، فدورك تتعامل مع بلد بالكامل بكل مشاكلها ومعارضتها وخوازقها وشعبها اللي من كل صنف ولون ودين، ومش بس تفقلهم هم لوحدهم، لا ده انت تبقى صاحي لتلاتين الف دولة حواليك، ما بين الحليفة واللي بتكرهك واللي على الحياد واللي بتتحكم فيك وفي خير دولتك وفرض عليك اتاوة مقابل حمايتك او مقابل انها تسندك وقت ما تعك الدنيا، يعني تبعد عنك الرقابة الدولية، تسلفك، تتدخل لما تحس ان في دولة اجنبية تانية بدأت تشمشم حاجة في ارضك وعجبتها فبتفكر تدخل تسرقها كده يعني. وانت حاكم هتلاقي بدل البلد الف واقفين في صفك وقدهم واقفين قصادك، والاتنين لا معاك ولا ضدك عشان سواد عيونك، لكن ببساطة عشان مصالحهم الخارجية بتجبرهم على كده، فتلاقيهم ممكن يتسببوا في حرب معاك لو دي مصلحتهم، وبكرة ينهوا الحرب دي ويتحالفوا معاك لو دي برضو مصلحتهم. هتلاقي دول بتضغط عليك في فقرك وقلة موارد دولتك، ودول هتستثمر عندك، ودول تالتة هتسلفك عشان مستنياك تشهر إفلاسك وتدخل هي تكوش على كل الخير اللي عندك وما كنتش عارف تستفيد منه. مولد كامل معليك مطالب انك تتعامل معاه في شكل مراسلات رسمية وفود رايحة جاية وجاليات أجنبية ومباحثات عن انتخابات النهاردة، بكرة تبقى عن تمويل مشروع عندك، وبعده عن حقوق الإنسان اللي انت فارمها ومطلع أيمنها. وفي وسط كل ده انت زي البهلوان اللي ماشي على حبل، شوية بتماين وتجندل وشوية بتتكلم بقوة، وكله حسب موقفك قوي ولا ضعيف، محتاج ولا مستغني، مصلحتك معاهم ولا عندك البديل. باختصار اللي يحكم دولة زيك لازم يبقى عارف ان المجتمع الدولي شيء ما فيهوش مهرب، ما فيش مجال تقاوم التيار او تقولها عيش انا ودولتي في عزلة مع حالنا كده، هتحتاجهم يعني هتحتاجهم، خصوصا في زمن بقى الرأي العام الدولي بيحرك سياسات كاملة ويصحي قضايا ويعمل حالة دعم أو حالة ضغط على اللي ممكن يقع تحت إيديهم، فإزاي ممكن تحكم وإنت معزول مع نفسك كده؟ لكن السؤال الأهم من ده، إزاي تدير الليلة اللي قلتها لك دي كلها وتقلب أي موقف خارجي لصالحك؟ إزاي تتعلم اللعب على كل الحبال وتكسب من كل الأطراف؟ شايفة حاجة صعبة؟ بالعكس دي سهلة جدا، أنا دوري أقشرها لك. أول قاعدة لازم تتعلمها في حدوتة العلاقات الخارجية دي، إن اللعبة لهي لعبة شرف ولا مبادئ ولا مساواة ولا كلنا عالم واحد ويد واحدة وسلام يكفينا كلنا وحبة الهكس دول. اللعبة على بلاطة اسمها من كلمتين ملهمش تالت، القوة والمصلحة. النظام الدولي اللي انت شايفه في أوروبا ده بدأ بسلسلة معاهدات اتسمت صلح وستفاليا سنة 1648، والصلح ده بيعتبره المؤرخين أول وثيقة دبلوماسية في العصر الحديث، هو اللي عمل نقطة تحول وبداية جديدة للعلاقات الدولية في العالم كله. أول ما اتعمل الناس حضنت بعض بقى والعصافير زقزقت والشمس طلعت والبشرية عرفت المساواة وسيادة الدول والمبادئ اللي العالم هيمشي عليها من يوم ورايح، والحياة بقت 100 فل و10. حلو برنس، بس كده خلاص انت مستني نهاية الحدوتة؟ تاني يوم الشمس نزلت عادي والعصافير روحت نامت والدول داست على المساواة والسيادة والمبادئ بالجزمة عادي جدا، وما بقاش حد بيعمل بأي مبدأ في الصلح إلا مبدأ واحد، القوة. طول ما أنا قوي أنا قادر أفرض كلمتي، أنا ضعيف يبقى شيل الطين واسكت بقى ما افتحش بقي. ومن يومها لحد النهارده والعالم ماشي كده وهيفضل كده ليوم الدين. فهمت الليله ماشيه ازاي؟ فلما حد يقول لك ده في قانون دولي، ده في سياده الدول، قول له سياده دي تبقى ستك، مشيها ستك بس عشان الرقابه. اما المبادئ بتاعه صلح واستفاليا دي، فدي تعمل عليها شوربه ترم بيها عظمك كده، عشان انا محتاجك ناشف للي هنقوله دلوقتي حالا. سيب لي بقى الواد بتاع المبادئ والقانون ده على جنب كده، ملناش دعوه بيه، وطرطق لي ودانك. طالما عرفت اسم اللعبه وتعلمت تبقى قوي، يبقى تنقل على المرحله اللي ورا على طول. هتعمل ايه بالقوه دي؟ الاجابه ببساطه، هتحقق بيها مصلحتك، بديهي يعني. هتكبر بلدك في المجتمع الدولي وتاخد حقك، وتخوف شويه دول وتكسب حلفاء من الباقيين. مفيش دوله بتعيش لوحدها، دي حاجه كده تتعلمها وانت مغمض. فاللي يضحك عليك ويقول لك هتكتفي بنفسك وبشعبك وتقفل باب دولتك عليكم وتكفوا خيركم وشركم، فده كلام زي ما قلنا من عالم سمسم. اتعامل مع الموضوع على انه كوره، مفيش نادي بيعيش لوحده، مفيش دوري بتلعب بنادي فرداني. النادي من دول بيبيع او بيشتري لعيبه من انديه تانية، بيشارك في بطوله هنا او بطوله هناك برضه مع انديه تانية، مش عايش لوحده كده. تلاقيه بيكسب ويخسر وبيبيع ويشتري والدنيا بتمشي. ايه الدول كده بالظبط؟ مهما قلت انا تمام جوه بلدي، فبرضه محتاج الدعم، محتاج حليف، والحليف ده مش هيخرج من اتنين، يا الدول اللي حواليك يا الحركات والجماعات اللي في قلب الدول اللي حواليك دي. خصوصا لو كانت جماعه عاملين حركه تمرد في بلد عدوه، يبقى لازم طبعا تتحالف معاهم وتدعمهم من الباطن. اغلب الدول الدكتاتوريه الحديثه بقى بتعمل كده. خلينا نبدا بالدول الاول. في اوقات ممكن تحس ان دولتك معزوله زياده عن اللزوم وانت جواها، زي انك مشغول مثلا بثوره شعبيه اخده كل وقتك وتركيزك، او بسبب انك شغال على حته القوميه عند شعبك، فبتحاول قبل ما تفتح على البحري مع الدول التانية تعلي النعره القوميه عند الناس في بلدك الاول. او ممكن ببساطه مضطر تنعزل لو خطتك وبرنامجك السياسي معتمد مثلا على الهجوم على الغرب او تشويه دولة جنبك، خصوصا لو بينكوا حرب وعداوة قديمة. فكل ما هتشتم فيها وتبين انك بتكرهها، كل ما هتكسب محبة الناس ودعمهم اكتر. كل دي اسباب ممكن تخليك بمرور الوقت تنعزل بدولتك، كأنكم في حتة لوحدكم من العالم. بس في النهاية انت عارف ان كل ده شغل مؤقت، وهتضطر تفتح علاقات مع الدول مهما تأخرت. عشان كده عاوزك تراقب دايما المجتمع الدولي واللي بيحصل فيه. شوف لعبة السياسات الاقليمية حواليك ومين بيكمل فيها ومين بيقع. اكيد هتلاقي فرصة ترشق فيها عشان توسع نفوذك بره في صورة تحالفات تقوي بيها مكانتك بين الدول، او تدوس بيها على خصم ليك فتغلبه بدري بدري قبل ما يكبر ويبقى خطر عليك. التحالفات دي هي الدلع كله ليك، خصوصا لما تحصل مع دول توجهاتكم واحده او جماعات ايديولوجياتكم مشتركه انت وهم يعني. ما هو زي ما هتحتاج دول عشان تعاون او مشروع او استثمار، في دول هتحتاجهم لمجرد انهم مشاركينك في قوه اقليميه او بيطبقوا نفس الايديولوجيات بتاعتك، زي الاشتراكيه او الرأسماليه او الشيوعيه كده يعني. ده في دول كاملة بتنظم برامج مساعدة مالية مشتركة مع دول حواليها عشان تكون تحالفات قوية، ودي اللي بيسموها القوة الناعمة، يعني القوة اللي قايمة على المكانة والنفوذ الاقتصادي الكبير بدل القوة العسكرية والجيوش والسلاح وكده. وكل ما قدرت تصرف وتشتري دول حواليك فقيرة أو ضعيفة، كل ما قدرت تجمع دايرة واثنين وثلاثة لدول تسمع كلامك وتدعمك وتبقى في ظهرك. عندك مثلا الصين، طورت من زمان سياسة التسليف أو الإقراض اللي قايمة على أيديولوجية الوين وين سيتويشن، أو كلنا كسبانين بالصلاة على النبي كده يعني، ومحدش هيطلع خسران. دي بقى خليتها تكسب في صفها دول فقيرة ونامية كتير، وتبقى يعني شبه تابعة للصين. ومش بس كده، ده القروض اللي من غير حساب ولا قيود خلت الصين بقت المستثمر الأول في معظم أنحاء أفريقيا. عارف ليه؟ عشان الصين لعبتها بالصياعة ولقت إنها محتاجة الدول الصغيرة دي ومحتاجة الدول الكبيرة الفقيرة بالذات. هتعمل ايه بدول معاها فلوس وغنيه يعني؟ فبالتالي تقدر تفهم ليه كانت بتسلف دول افريقيا باليمين وهي عامله قيود ما فيهاش هزار على تسليف الدول الغربيه، وقيود على تسليف بنوك التنميه اللي بتدي قروض للدول الصغيره عشان تبني نفسها. تقول لك انا ضيع فلوسي ليه على دول اجنبيه كبيره اصلا وبنوك تروح تسلف دول تانية بفلوسي؟ طب ما انا اسلفهم على طول واكسب ارضيه عندهم بدل ما تروح لغيري. في دول تانية بتعمل نفس الحركه بس مش بالفلوس بقى، بالمتاح عندها. عندها بترول وماله، حلو قوي. روسيا يا ما استخدمت البترول بتاعها في اتفاقاتها عشان تكون تحالفات وتدعم دول تبقى ظهير دولي ليها. وفنزويلا استغلت بترولها هي كمان مع كذا دولة على رأسهم نيكاراجوا اللي استفادت منها كتير جدا. لكن كل كوم وإيران كوم تاني خالص. إيران من زمن وهي حط عينها على مكانة معينة تقف بها قدام أمريكا وإسرائيل، وده اللي كان بيسعى ليه الوفد الإيراني في الأمم المتحدة من خلال التحالفات اللي كان بيربطها مع دول تانية، سواء عشان يواجه بيها أمريكا وإسرائيل زي ما قلنا، أو عشان يعمل جبهة تدعم موقفه قدام التقارير السلبية اللي كانت بتكتبها الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن إيران ونازلة ترف فوق دماغها. من ناحية تانية، إيران عرفت تستغل علاقاتها الكويسة مع الصين وروسيا اللي مش طايقين أمريكا عشان لما يطلع أي قرار من مجلس الأمن بخصوص أي حاجة تتعلق بالقضية النووية في إيران يمنعوا القرار ده بحق الفيتو. وكمان عرفت تعمل تحالفات سياسية مع مستبدين لسه كتاكيد صغيرين في أمريكا اللاتينية، وإحنا نظبطكم واطلبوا ما تتكسفوش وعيننا ليكم، والجو ده يعني عشان يضمنوا بس ولائهم السياسي. أنا بقى مش عاوزك تستهون بالولاء ده. إيران ما كانتش مهتمة بشوية مشاريع مشتركة ولا قرشين هيجولها من التصدير ولا من الاستثمار عندها يعني. وبعدين استثمار إيه؟ هي الدول اللي دعمتها لا يتاكل أصلا عشان تستثمر. هي كان همها بس الفوائد السياسية ومش مهم المكسب المادي خالص. والدليل على كده إنها عملت مثلا رحلات جوية ما بينها وبين فنزويلا كانت طياراتها معظمها بتتحرك وهي فاضية أصلا. بس مش مهم، مش فنزويلا تحت بطنا، خلاص مش عاوزين فلوسها، خلصنا الدول. ندخل بقى على الحركات أو الجماعات اللي في الدول التانية. لازم تبقى فاهم ان دعم اي دولة لحركة او جماعة او منظمة بتشتغل في دولة تانية ده تكنيك بيتعمل من قديم الازل، حاجة كده من الكلاسيكيات في المجتمع الدولي. دولة كبيرة، دولة صغيرة، مستقرة، مضطربة، مش مهم، المهم انك هتلاقي دولة تانية تضرب مناخيرها في حياتها وشؤونها وتصطاد في المية العكرة. انت كمان لو قدرت تضرب مناخيرك او توسع نطاق قوتك سواء بدعم جماعة او حركة في دولة قريبة منك وتخلي الجماعة دي تخلق مشاكل وبلبل، لو قدرت تعمل ده ومن غير ما يتعلم عليك تبقى انت اخيرا طمرت فيك تربيتي طول الحلقات اللي فاتت. فاكر من شويه لما قلنا عن ايران ودعمها للدول؟ طب والحركات تقعد لوحدها تعيط يعني؟ دعمتها هي كمان وحياتك، وبالذات في دول العالم الاسلامي، من اول حزب الله في لبنان اللي بيقدموا له دعم مالي وعسكري، لحماس في فلسطين، للشيعة في العراق، وحتى للقادة الجهاديين في افغانستان. عندك حماس لوحدها اخذت اكتر من 300 مليون دولار عشان تدفع مرتبات الموظفين بتوع القطاع العام في غزه. ده غير العراق اللي فيها أكبر اتنين بياخدوا مساعدات من إيران، مقتدى الصدر زعيم أكبر طيار شيعي هناك والمجلس الأعلى الإسلامي العراقي، والاتنين شو احتاج أقولك إنهم يحتكموا على ميليشيات في الأرض في العراق، ودعم الفلوس ده أكيد بتصرف عليهم. هل الدعم وقف لحد هنا؟ لا طبعا، فلوس دي كان بيروح زيها وأكتر في صورة هدايا للمسلمين في العالم العربي كله. يعني عندك مليار دولار من إيران عشان المسلمين الشيعة في لبنان يبنوا بيوتهم تاني بعد حرب لبنان مع إسرائيل، وملايين تانية راحت العراق عشان خاطر الشيعة اللي عايشين من غير كهرباء بسبب الحرب. سيبك إن كانت دي معونات ولا هدايا ولا أيا كان مسماها، ومش قضيتنا هنا إن كانت رايحة للمسلمين ولا غيره. خد من الموضوع الفكرة اللي بحاول أشرحها لك، إن كلها زي ما أنت شايف فلوس رايحة لدعم تيار بعينه موجود في كل دولة. يعني أنت كمان تقدر تدعم حركة أو جماعة أو تيار سواء أيديولوجي أو ديني متوافق معاك، أو حتى تيار هيحقق لك مصلحة بدعمه. في الحالتين فلوسك مش هتبقى مصروفة في الهواء، وهترجع لك بفوائد أعظم بكتير من اللي اتصرفت فيه. والدليل على كده إن إيران ما كانش دعمها واقف بس على الشيعة أو المسلمين عموما، ده كان الدعم بيروح لدول أفريقيا عشان الحركات المتمردة هناك. وما فيش أكتر من شحنة السلاح الإيراني اللي كانت رايحة لحركة انفصالية في السنغال، لكن قدر يحيى جامع رئيس جامبيا في 2010 يعترض الشحنة دي وهي مستخبية في 13 كونتينر مكتوب عليهم مواد بناء، وقام حاجزها في نيجيريا قبل ما توصل للمتمردين. الدنيا قامت وما قعدتش، والسنغال قطعت العلاقات مع جامبيا، وجامبيا قطعتها مع إيران، وكانت ليلة. وكل ده عشان إيران قررت تدعم حركة في دولة في قارة تانية أصلا ملهاش علاقة مباشرة بيها. بس المصالح بتحكم برنس زي ما اتفقنا. عندك كمان في الدول العربية اللي ممكن تقول ملهاش في الليلة دي وعاوزة اللي يدعمها بقرشين أصلا، بس كانت بتدعم ثورات وحركات تحرير ونضال زي ما عملت عائلة الأسد في سوريا مع الحركة الفلسطينية لسنين طويلة، أو زي قذافي برضو اللي ياما دعم جبهة التحرير في فلسطين. أي نعم هو كان بيدعم أي حد في كل حتة في العالم، فصائل معارضة على ثوار على حكام مستبدين ذات نفسهم وغلاوتك يعني. يعني تلاقيه بيدعم الجيش الجمهوري الأيرلندي اللي عاوز يحرر أيرلندا من حكم بريطانيا، وفي نفس الوقت يروح يعمل أكاديميات ديكتاتورية ويدرب ناس بيعتبروا من أكتر الحكام المستبدين وحشية في العالم، لدرجة إن دانييل أورتيجا بتاع نيكاراجوا وتشافيز بتاع فنزويلا اللي ياما حكينا عنهم كانوا بياخدوا منه دعم وشايفينه مصدر إلهام وقدوة. فأنت متخيل التناقض؟ أهو المتناقض ده كان بيدعم الحركة الفلسطينية ومعاه بشار اللي بيقتل في شعبه بنفسه. بس اللهم الاعتراض يعني، في النهاية هيتقال عنهم دعموا فلسطين ولاد المحظوظ. تخرج من العالم العربي والشرق الأوسط كله تلاقي حزب الساندينيستا في نيكاراجوا بعد ما عملوا ثورتهم ومسكوا الحكم في الثمانينات قرروا يساعدوا بقية الحركات تكرر نفس الحكاية، فبقوا يهربوا السلاح والفلوس من الحدود للسلفادور على أمل إن جبهة فارابوندو اللي بتقود التمرد هناك تنجح هي كمان في ثورتها، أو زي موبوتو في زائير اللي دعم صحابه المتمردين في أنجولا سنة 75، لدرجة إن الجيش بتاعه غالبا بمساعدة CIA دخل أنجولا خبط لزق كده عشان يدعم الجبهة الوطنية لتحرير أنجولا. يا عم وانت مالك؟ لا هو أنا داخل أساعد كده. طب ماشي، هنقول دول أفريقية في بعض والراجل ليه علاقات بالثوار وعنده مصلحة معاهم، لكن وحياة أهلك يا شيخ، إيه علاقة دولة زي كوبا بالليلة دي كلها؟ شفت انت تنحت وفتحت بقك ازاي؟ اهو تقريبا الناس في انجولا كانوا متنحين برضو، هما شايفين كوبا بتدعم حركة شعبية هي التانية عشان تحرر انجولا. ما انجولا دي ما كان لهاش اهل يسألوا عليها باين، اي حد يدعم اللي هو عاوزه بقى، وكل حركة او جبهة التحرير فيها جايب لها سبونسر، حركة برعاية كوكاكولا، حزب بتموله جبهة دومتي، قشطة عادي يعني. المهم ان كوبا دخلت من هنا والدنيا ولعت من هنا، لان دعم كوبا للنظام الحالي لبس موبوتو وجيشه هزيمة عسكرية محترمة في انجولا. بس مش دي كل المشكلة، المشكلة الحقيقية ان انجولا اللي ملاش اهل دي بعد فترة ردت الالم المين لموبوتو، وبدأت تدعم خصومه نفسه وتخليهم ينظموا صفوفهم ويطلعوا في هجمات على ارض زائير من قلب انجولا عشان يتربى موبوتو ويحرم يتدخل في اللي ملهوش فيه. طبعا انت فاهم ليه قلت لك المثال ده تحديدا؟ عشان تعرف ان امين معاك ومش بلبسك في الحيط. الصراحه مش دايما هتلاقي حكايه دعم الحركات والاحزاب دي بتنفع وبتجيب نتائج حلو، احيانا ممكن تتسبب في حروب ومجازر وخسائر عسكريه وماديه، لكن طالما رتبت خطوتك وعرفت هتدعم مين وازاي من غير ما حد يقفشك يبقى دوس يا معلم وربنا يستر طريقك. مش هنطول اكتر من كده في الامثله، مش فهمت الفكره؟ خلاص انا عاوزك بقى تمشي على الخط ده بالظبط، تدور على مصالحك في أي دولة وتدعم النظام فيها، ولو مصلحتك مش مع النظام وفي متمردين أو ثوار هيجوا بنظام جديد يحل محله يبقى تدعمهم هم. المهم تعمل نفوذ ليك في كل حتة وتستغله عشان تمد إيدك في كل دولة وكل نظام وكل أرض ليك فيها مصلحة ولو بسيطة. اعمل زي بوتين مثلا، ده راجل راشق في كل دولة حتى اللي بينه وبينها بدل الميل ألف زي سوريا، فما بالك بالدول اللي حواليه؟ ده مؤمن استغل كل قوته ونفوذه عشان يأثر على السياسات الداخلية لدول آسيا الوسطى اللي حواليه، لدرجة ان الكريملين كان بيعين مستشارين سياسيين مخصوص في دولة دولة من اللي كانوا منضمين للاتحاد السوفيتي زمان، لمجرد بس انه عاوز يدعم مرشح رئاسي معين يفوز عندهم، زي ما عمل مرة مع مرشح أوكرانيا فيكتور يانكوفيتش في 2004. ولو ما دعمش سياسيا تلاقيه بيقدم دعم مالي لمرشحين في دول تانية زي البلطيق وقرغيزستان، ده بقى لو بيدعم. لكن لو حاب يوريهم الوش التاني يقفل عليهم حنفية البترول اللي كان عاملها سلاح استراتيجي يأدب بيه دول البلطيق اللي حواليه أو الدول اللي كانوا أعضاء في الاتحاد السوفيتي عموما، أو حتى يهدد بيه الدول الغربية في فصل الشتاء وبقولعوا حطب بقى لما تسقعوا. أنا عاوزك تعمل زي بوتين بقى، تشوف الأسلحة اللي في إيدك إيه، مش عسكريا بس، لا تشوف كل الكروت اللي معاك مهما كانت عشان تختار الكارت المناسب اللي لما تلعب بيه تكسب. فلوس ماشي، بترول أوكي، وعود بدعم واستثمار شغال، او حتى تصويت يساعد دولة في الامم المتحدة ومجلس الامن، اي حاجة تلاقيها في ايدك تكسب بيها حليف استغلها فورا. جزيرتين على جنب كده شايلينهم الوقت عوزة، اي حتة ارض تقدر تزبط المتمردين او جبهة الثوار اللي فيها دوس على طول. واحد هيقول لي حتى الاراضي اللي بعيدة عني شوية او ماليش مصلحة مباشرة معها، امال يا ابني كنا بنقول ايه من الاول؟ مش لسه قايلين كوبا وانجولا وبوتين وسوريا؟ بلاش، ده انت عندك اقليم دارفور لوحده مفيش دولة حواليه ما شاركتش في الصراع فيه بشكل غير رسمي لما بقى مهرجان مش حرب. تلاقي مجلس الامن يبقى منزل قرار بحظر الاسلحة، ومع ذلك تطلع التقارير تقول ان ميليشيات دارفور بيجي لها اسلحة وزخيرة ومعدات من تشاد وإريتريا وليبيا وجماعات غير حكومية وليلة. لا وإريتريا دي لوحدها فوق السلاح تدرب عسكريا وتقدم دعم لوجيستي كمان. شايف كام دولة على حتة ارض انت جراو؟ المصلحة تكسب يابا، شوف مصلحتك فين لو في اخر بلاد المسلمين واجري وراها وقدم مساعدات كتير. المساعدات بتفتح لك كل الابواب المقفوله وتخلي ودان الناس تطرطق وتركز وتسمع لافكارك وايديولوجيتك وتتاثر بيها. عندك تشافيز كان حريف لعب بالوتر ده، قال لك انتوا مش بتقولوا اي كارت تلعب بيه وتكسب ما تاخرهوش، انا معايا فلوس وبترول مع بعض فليه لا. كفايه انه كان عنده من اول سنه 99 التزامات خارجيه بقيمه 43 مليار دولار، فمش يسكت ويتهد بقى، ده خصص منهم 17 مليار كاملين استثمارات اجتماعيه ومساعدات خارجيه. انت متخيل الرقم؟ واصرف بقى معلم، يدعم لك البترول في نيكاراجوا وكوبا شويه، يقدم لك تبرعات لبوليفيا شويه، يساعد هايتي بالفلوس عشان يستثمروا في الرعايه الصحيه والاسكان والتعليم وبقيه موارد التنميه التانيه. لا والصياعه انه وصل حتى لامريكا ذات نفسها وعمل لها برنامج مساعده مخصوص عشان الفقراء هناك يقدروا يشتروا وقود التدفئه بتاع فنزويلا في عز البرد. بذمتك ما اشعرتش؟ يعني باختصار الراجل كان عامل خطة مساعدات خارجية تخليه زيه زي دول أوروبية كبيرة بتدي مساعدات بالعبيط زي بلجيكا والنرويج والدنمارك وسويسرا، خطة مساعدات ولا أجدعها خطة مارشال دي بتاعت أمريكا اللي عملتها عشان تساعد الدول الأوروبية بعد الحرب العالمية التانية. هتقولي طب وكسب إيه في المقابل؟ هقولك إنه قدر يقدم نفسه للعالم وبالذات الشعوب قبل الحكومات في صورة المدافع عن العدالة الاجتماعية ونصير الفقراء والمساكين، وده ساعد الناس يبدأوا يتعرفوا على الثورة البوليفارية اللي عملها تشافيز في بلده، يسمعوا عنها ويقروا عنها وتتصدر لهم وهم قاعدين في بيوتهم في كل حتة في العالم. الفلوس لو ما كانتش مساعدات خيرية بلا مقابل هتبقى استثمار بمقابل، وفي الحالتين انت كسبان. انت ممكن كمان بفلوسك تنظم برامج في الدول التانية تنقل لهم افكارك من تحت لتحت وانت رافع ايدك كده، زي برامج تدريب البوليس في دول اسيا الوسطى اللي بتنظمها الصين. البرامج دي جابت لها فايدة كبيرة تستاهل الفلوس اللي اتصرفت فيها، انها قدمت اهل الايجور اللي الصين بتفرمهم تحت ايديها على انهم متمردين عاوزين الانفصال عن الصين، طلعتهم في صورة الارهابي المتطرف، والصين بتخلص منهم بكل قوتها. فبالتالي مش هتلاقي تعاطف دولي مع الايجور كل ما تدوس عليهم الصين او ترجع اللاجئين منهم لارضهم تاني. شفت ازاي الفلوس ممكن تغير ثقافة كاملة وتقدم الصورة اللي انت عاوزها وتزرعها كمان في عقول الناس؟ طيب واحد ممكن يقول لي يا عم انت بتتكلم عن ناس اغنية ومعهم فلوس وبترول وجيوش تدخل دول تانية، انا واحد دولتي جيشها على قد وفلوسها مكفية الاكل والشرب بالعافية، نفوذ ايه اللي هستخدمه ولا مساعدات ايه وانا عاوز اللي اكلنا انا وشعبي اصلا؟ يا سيدي ساعتها استغل اي حاجة في بلدك، ما عندكش حاجة واحدة عدلة تنفع البشرية، مفيش موارد طبيعية، الشمس ما بتدخلش بلدكو ولا في نهر يولد لكو باتنين جنيه كهرباء، اقولك اقلبها ملجأ، خلي بلدك نادي المحاربين القدامى وهتجيب رزقها ان شاء الله، خليها مفتوحة لأي حد هربان من دولته أو تقاعد أو عليه طار من شعبه. اعمل زي ألفريدو ستروسنر بتاع باراغواي اللي كانت البلد في عهده ما شاء الله ملاذ للنازيين الهربانين، وبدل الدكتاتور عنده 2 و3 وكلهم إيش رئيس سابق على ملك مخلوع، وأولهم أنستازيو سوموزا رئيس نيكاراغوا اللي جبهة الساندينيستا أول ما مسكت الحكم رامته بره سنة 79، فجري على باراغواي يلاقي له متوى يتوى فيه. هتقول لي ايوه انا استفدت ايه وهو قاعد واكل شارب نايم عندي كده ببلاش؟ يا سيدي هتستفيد برضه، جايز الدنيا تتقلب بعد كده ويرجع الحكم ويشيلها لك، جايز الناس تقول له بعد فتره ولا يوم من ايامك يا ريس ارجع واحنا نبوس ايدك، فيرجع وساعتها تبقى كسبت حليف من الهوى. مش قلت لك استغل اي حاجه عندك تكسبك؟ في تكنيك تاني برضه بس ده كنت سايبه لك للطوارئ، هو انا بحبه شخصيا يعني عشان كده خليته على جنب دلوقتي. تكنيك اسمه انا لسه بصحتي فاهلا باللي يجي على سكتي، وده يتشرح في كلمتين. حد عامل مشكله معاك في دوله جنبك؟ ما تفكرش كتير، اتغدى بيه قبل ما تعشى بيه، هم نفرين جتت بحتتين سلاح يخلصوا لك الليله كلها. هتقولي طب ده هيكسبني حلفاء ازاي لمؤاخذه؟ مش قلنا تدعم الحركات اللي ممكن تشيل نظام وتجيب نظام جديد تبقى مصلحتك معاه؟ لو مفيش حركه تمرد او جماعه او ثوره شوف مين قرفك واخلص منه بدري بدري. اعمل زي كيم إل سونج بتاع كوريا الشماليه اللي بعد سنه 68 ناس تقتل رئيس كوريا الجنوبيه بارك تشونغ هي، هو وكان مسؤول حكومي من الكبار. اول مره ما نجحوش، تاني مرة بقى سنة 74 قتلوا مرات الراجل ما شاء الله، سنة 83 حاولوا تالت بس كان مع رئيس جديد اسمه تشون دو هوان وبرضه ما عرفوش يقتلوه، لكن قتلوا مكانه 17 واحد. هو اي نعم كل مرة كانوا بيفشلوا بس المهم ان الطلعة الواحدة كانت بتجيب جثث برضه. لو مش عاوز ناس من عندك تتورط بيهم لو اتمسكوا، قلد عمك تشافيز اللي ظبط حركة التمرد المسلحة في كولومبيا جنبه عشان يغتالوا الشخصيات السياسية عندهم اللي بيعادوا فنزويلا. اهو كده مهما ظهر التقارير تربطه بحركة التمرد دي فهو في السليم، واثبت بقى ان في علاقه. المهم تختار التالين القتله اللي عاوزهم على الفرازه من بلدك بقى، من المافيا، محترفين اجانب من برشلونه، تصرف. المهم ما يفشلوش، ولو فشلوا ما يتمسكوش، ولو اتمسكوا ما يتكلموش، عشان لو اتكلموا انت اللي هتتجرس وساعتها هتقول بحير اللي قال لي وانا هبيعك وش لمؤاخذ ولا اعرفك. عندك سنه 44 رئيس الدومينيكان رافائيل تروخيو اتورط في مؤامره اغتيال رئيس هايتي اللي جنبه إلي ليسكوت بعد ما كله كان عارف قد ايه بيكرهه وبيشتم فيه ليل نهار، لدرجه ان اتنشرت له رساله سنه 45 من 16 صفحه كاملين كاتبها تروخيو بنفسه بيشتم في ليسكوت وبيشوه سمعته قدام الصحافه من كتر ما كان ما بيطقهوش. اللي ضحك انه فشل يغتاله، فمش يتطعز بقى ويشوف له سكه تانية خصوصا بعد ما كله عارف انه وراها وبقت فضيحته بجلاجل. ده رتب مؤامره جديده لرئيس فنزويلا رومولو بيتانكورت وفشل برضه، والراجل اتصاب بس. فالمره دي اتهزق تروخيو في العالم كله وبقى الرايح والجاي يشتم فيه، لدرجه ان منظمه الدول الامريكيه طردت الدومينيكان منها والدول الاعضاء قطعوها، وبدات السي اي اي تدعم قاده المعارضه وتفتح معاهم اتصالات، لحد ما فعلا بعد سنه اغتالوا تروخيو في كمين اتعمل له في الطريق. دي حاجه حاول تحطها قدام عينيك وانت بتخطط لاي عمليه اغتيال لزعيم او رئيس او حد من المسؤولين الكبار في بلد مهما كان الامن فيها بعافيه. في فرصه ان رجالتك تفشل، فيا تختارهم محترفين وما ينطقوش، يا ما تتصرفش اصلا، مش عاوزين اندفاع وشوميه. وحاول تقول لك مفيش حاجه فيها غباوه كمان، ما باش قايل لك على عمليه اغتيال سريعه تروح مخطط لي توقع طياره كامله ولا تفجر لي قنبله. ما تعملش زي اريتريا اللي خططت تحط قنبله في مؤتمر الاتحاد الافريقي في اثيوبيا سنه 2011 وتفجرها، وقالوا كده هيموت كام رئيس افريقي واثيوبيا تلبسها ويبقى شكلها زباله قدام العالم ونقلب عليها الدول اللي هيموت منها ناس. خطه في منتهى الذكاء الحقيقه. في النهايه اديهم فشلوا وقعدوا يحلفوا وينفوا ويشجبوا، وبرضه في الاخر لبستهم التهمه قدام الدنيا. او ايران اللي قالت تنتقم من السعوديه بعد ما كانت عماله تسخن امريكا عشان توقف البرنامج النووي بتاعهم. فإيران ردت بمحاولة اغتيال سفير السعودية في أمريكا عادل الجبير في أكتوبر 2011، وقالت هنفجر المطعم اللي فيه السفير ونفجر السفارة السعودية بالمرة، بغض النظر عن أن دي كانت هتبقى ضربة تدمر أي محاولة توفيق بين السنة والشيعة بعد كده. لكن في النهاية المحاولة فشلت وإيران اتفضحت واتفرض عليها عقوبات جديدة من أمريكا. شفت بقى اللي عملته إريتريا وإيران ده؟ ما تعملش زي الله يسترك. عاوز تقتل؟ اقتل على نظافة، عملية خفيفة وسريعة كده عشان ما تبهوقش منك. خليني أقول لك كمان إن أحيانا ممكن علاقاتك بالدول اللي حواليك ما تبقاش فيها خلافات مع رئيس أو مالك مثلا قد ما تبقى خلاف مع الدولة ذات نفسها. يعني ممكن مثلا تمسك دولة وتكتشف إنها متقلبة في حتة أرض بير بترول، حقل غاز طبيعي كده. يعني ممكن تكتشف إن حتة أرض من عندك استحوذت عليها دولة جنبك، فساعتها تعمل إيه؟ تقاوم الدنيا طبعا عشان ترجع الحتة دي. هي بقى قفلت في دماغك وعاوز الحتة دي عشان تبني عليها كومباوند، أنت حر. طب افرض ما فيش حاجة متاخدة منك، مش مهم، مش حدودك كانت مرسومة قبل ما أنت تيجي أو تتولد أصلا؟ أيا كان مين اللي قسمها بقى، رؤساء قدام ولا احتلال سابق، المهم إنك مش أنت اللي عملت الحدود دي، يبقى تسيبها ليه في مكانها لمؤاخذة. عاوزك دايما تفكر إنك إمبراطورية بتتكون، فكر كأنك كبير عشان تعيش كبير طول عمرك. ما تقوليش يا عم الإمبراطوريات انتهت من أيام الإمبراطورية العثمانية ولا الإمبراطورية النمساوية المجرية اللي مش عارف إيه، لا عادي ممكن تعيد زمانهم أنت تاني. مش عندك فلوس وقوات؟ شكل حدودك من أول وجديد، استحوذ على أراضي، وسع لنفسك كده، الدنيا حر أصلا مش ناقصة تلزيق وفرهد. اعمل زي روسيا اللي عرفت الدنيا إنها رجعت تاني بقوة تنافس في السيطرة على العالم بشكل عملي لما غزت جورجيا 5 أيام في أغسطس 2008. ساعتها الدبابات كانت في قلب عاصمة جورجيا، وبعد كده بدأت تنسحب للأراضي اللي انفصلت عن جورجيا في أوسيتيا الجنوبية وأبخازيا. وبعدها بفترة استغل بوتين برضو أزمة مالية في بيلاروسيا اللي جنبه وطلع قال إيه المشكلة لما تندمج بيلاروسيا معانا في دولة واحدة مقابل إنقاذهم؟ تحسه ناقص يقول أيوة أنا عاوز أعمل إمبراطورية روسية وبعيد إحياء الاتحاد السوفيتي من تاني، حدش له دعوة. ما تقولش وأنا هستفاد إيه بغزو ولا استغلال زنق الدولة، طالما هتستحوذ عليها يبقى ده أكبر مكسب يا ابني. أرض مجانية وخير هيدخل خزنتك ومساحة هتضاعف حجم دولتك وقوتها، ده غير الاستفادة الأهم إنك توصل رسالة زي ما قلنا إن عندك جيش وسلاح وقوة وفلوس تخليك تخوف أي خصم. مش قلنا القوة هي اسم اللعبة؟ أهو أنت بتكبر وبتقوى وبتبادر وبتسيطر. المبادرة دايما بتسكت الكل وتخلي اللي حواليك يفهموا إنك بتضرب المربوط، وما لسه يبقى هتعمل فيه إيه؟ بس خد بالك أنا بديلك كتالوج تبقى قوي بيه مش غشيم. في فرق شاسع بين إنك تخوف الدول وبين الهمجية والعنف والمجازر، فرق لازم تاخد بالك منه قبل ما تخطي أي خطوة في أرض مش أرضك. عندك سوهارتو بتاع اندونيسيا شاف الذل هو وجيشه عشان يحتل تيمور الشرقية ويخليها واحدة من مقاطعات اندونيسيا، وفضل كده 30 سنة لحد ما استقلت في النهاية باستفتاء في الأمم المتحدة. لحد هنا مفهوم شوي، دولة احتلت دولة وبعدين استقلت وانتهينا. لكن تكتشف لما يطلع تقرير من لجنة الاستقبال والحقيقة والمصالحة في تيمور الشرقية سنة 2005 ان اندونيسيا كانت مسؤولة عن قتل واختفاء حوالي 18600 مواطن، ومن 84,000 ل 183,000 واحد اتقتلوا بسبب سياسات اندونيسيا في بلدهم عشان يجوعوها ويخلوها ما تصلحش للسكن. يعني باختصار ينظفوها من المواطنين الاصليين اللي فيها. حاجات زي التعذيب والاغتصاب والاستعباد والعنف الجنسي كانوا جزء من سياسة اندونيسيا عشان تخوف الناس وترعبهم وتخليهم على طول حاسين انهم عاجزين ولهمش اي حق. اقصى حقوقهم ان هم يتسابوا يعيشوا يوم واحد كويس ما فيهوش خوف ولا تجويع زي اللي كانوا بيتعاملوا معاهم قوات الامن. دي حاجة عاوزك تاخد بالك منها لو قررت تحتل دولة جنبك أو تسيطر على حتة أرض فيها ناس. الفضائح ريحتها وحشة، وفي النهاية شكلك وسمعتك هيبقوا في الطين، خصوصا لما اللي عاوزه ما يتحققش في النهاية واللي احتلتهم يستقلوا برضه في الآخر، يبقى ما نبكش إلا فضائح وجرسة قدام العالم. حط ده في بالك. عموما مش كل التخويف والسيطرة ممكن يبقوا بالاحتلال على فكرة. عندنا بدل الفكرة 10، من أول دعم المعارضة وتسليح المتمردين في البلاد التانية زي ما شرحنا لحد التجارة. التجارة دي خد بالك سلاح مهم جدا. الاقتصاد في أي دولة هو الأكل والشرب والنفس اللي بتتنفسه، يعني غصب عنها هو اللي ممكن يقرص عليها ويخليها تاخد قرارات وترجع عن قرارات لو حست إنها هتتضر في اقتصادها. عندك التجارة الخارجية مع الدول تقدر تستغلها كويس قوي عشان تخوف بدل الدولة. 10، مش كل دولة عندها قيود على التجارة الخارجية اللي هي حاجات زي تحديد حصة معينة لاستيراد منتج من عندهم أو شروط صحية لازم تتوفر في المنتج ده أو التعريفة الجمركية وقيود تانية كتير. طب ما محلولة إيه؟ استغل ده، هيبقى سلاح زي الفل في إيدك يوم ما دولة تعمل لك صداع وتبقى يا انتقام حلو منهم يا وسيلة مساومة وواحدة قصاد واحدة كده يعني. طب افرض انت كنت قل اصلا وما فيكش نفس ولا قوة تحارب او تستحوذ ولا حتى سلاح التجارة في ايدك، مش مهم، اوح برضو اعمل زيطة على اي موضوع سياسي يلفت نظر بقية الدول ليك، بالظبط زي ما عمل شوية سياسيين فلبينيين طالبوا بجزر سبراتلي اللي عليها نزاع من امة لا اله الا الله بين الفلبين والصين وتايوان ودول تانية كتير. جزر مهمة وفيها احتياطي نفط وغاز طبيعي، ده غير موقعها التجاري المميز. كل ده خلى السياسيين في الفلبين يطالبوا بيها بجرأة عشان يوروا العالم انهم مش جايين يهزروا ولا يتدلعوا، احنا بنطالب بحقنا وهناخده حتى لو في 100 دولة عينيها عليه. لو عشان ياخدوا بونطة عند الناس ويستفزوا الخصوم اكتر كانوا بينظموا وقفات يغنوا فيها النشيد بتاع الجنجوية في افضل صورها. واللي ما عرفش الجنجوية اللي هي الجنجويزم يعني، فهي ببساطة انك تكون وطني وتمارس وطنيتك دي في صورة سياسة خارجية عدوانية حتى لو وصلت لقوة. حركة زي دي والوقفات والنشيد وبتاع حتى لو محدش خاف من الفلبين او عمل الحساب لقوتهم، بس كفاية حركة الاستفزاز عشان العالم يركز معاها وعشان يكبروا سمعتهم ان هم قادة قلبهم ميت وما بيخافوش من حد وبيطالبوا باي حاجة يعوزوها مهما كانت. انا عاوزك تعمل كده عشان انت شايف نفسك ضعيف وهش وما فيكش ألم، ما عندكش قوات ولا فلوس وبلدك كلها متر في مترين، زعق برضو بجح في العالم كله كأنك لسه جاي من الجيم ومقطع بطاقتك، عاوزك جريء كده واكبر ما فيك صوت عشان الدول كلها تبقى بتضرب كف على كف وتقول ده الصوت ده طالع ازاي من القلة ده. ممكن واحد يسألني هو كل التعاملات بيني وبين الدول هتبقى بالعنف والاحتلال والقوة يا باللعب من تحت الترابيزة عشان امول معارضين او ادي سلاح للمتمردين؟ لا طبعا، قلنا في البداية انك بتلعب بكل كارت في ايدك، سلاح وقوة ماشي، فلوس اوكي، بترول ومساعدات خارجية شغال، القوة مهمة وتخوف بقية الدول منك اه، لكن مش هي الغاية في حد ذاتها، دي مجرد وسيلة تحقق بها مصلحتك بس. ممكن تحقق مصلحتك بالحرب والاحتلال، وممكن تحقق مصلحتك لما تساعد دولة بالفلوس والبترول والموارد الطبيعية، وممكن كمان تحققها بحاجات زي العلاقات الدبلوماسية والوفود والتعاون الاقتصادي ونشر الثقافة وغيرها. هذه حاجات إضافية تخليك تتواصل مع الدول اللي حواليك وتكسب مساحة عندهم وعند شعوبهم، وما تقلش أهمية عن الفلوس والبترول والكلام ده. عندك مثلا الصينيين في الزمن اللي احنا فيه ده أساتذة تصدير ثقافتهم للعالم كله بأبسط جهد ممكن، وما فيش أكتر من معاهد كونفوشيوس التابعة للحكومة في الصين. أهي دي اتمنعت تتبنى أي فكر إلا الأفكار بتاعت الحزب الشيوعي بس، وبقى كل دورها تنشر القيم الصينية دي في بقية دول العالم وتعمل علاقات خارجية مهمة معهم، وتفضل تقدم انطباعات كويسة عن الصين وعن الحزب الشيوعي. ومش بس المعاهد دي، عندك الجمعية الصينية للمتطوعين الشباب كانت بتشتغل على مشاريع زراعية ولغوية في باقي الدول وبتقدم برامج تدريبية لقادة المفكرين، والبرامج دي طورت نفسها شوية بشوية عشان يدخل فيها كمان الإعلام والشرطة ويتفتح بها خطوط اتصال مع الجيش في الدول اللي بتبني نفسها. عارف ايه أهم سلاح في يد الجمعية دي؟ الفلوس. كمية الفلوس اللي بتصرفها والسخاء بتاعها مفيش حد يعرف يجاريه غير بصعوبة يعني، والدليل ان البنك الدولي بقى بيعتبر الصين خلاص اكبر مستثمر في افريقيا واكبر حتى من دول غربية تقيلة بتتبرع بفلوس كتير لدول جنوب شرق اسيا. طب هل كل الحاجات اللي عاوز تعملها في الدول دي هتحصل بس لما تروح لها بنفسك؟ يعني لازم انت اللي تبادر وتتحرك وتوصل لعندهم عشان تظبط مصالحك او تخوف او تنشر افكارك؟ لا طبعا، انت برضو ممكن تعمل نفس الاثر وانت قاعد في مكانك. انت مش هيبقى عندك اجانب في بلدك؟ ده باب علاقات دولية كبير جدا تستهونش بيه. مش فاهم؟ طب انا هشرح لك. اي بلد بيبقى فيها اكيد جالية اجنبية مهما كان حجمها، فخلينا نقسمهم نصين كده عشان نعرف نشتغل عليهم صح، نص رجال اعمال والنص التاني دبلوماسي. نبتدي بمين؟ خلينا نبدأ برجال الاعمال الاول. رجال الاعمال الاجانب في بلدك دول ناس همهم الربح وبس، على بلاطة كده، مش مهم انت ايه ولا سياستك ايه، بتعذب مين، محتل مين، كل ده مش فارق معاهم. يكش تكون ابن مجنونة ومعاك شهادة معاملة اطفال، مش في رزق طلع لهم من ارضك؟ يبقى حلو قوي وانت حبيبهم. عاوزك تتابع لي رجال الاعمال اللي عندك دول، احسب عددهم واعرف كل معلومه عنهم مهما كانت تافهه. بيشتغلوا في ايه؟ استثماراتهم ايه؟ ارباحهم كام؟ عندهم مشاريع كبيره ولا على قدهم؟ هتلاقي لهم بدل المدخل 1000. اي نعم هم بيساهموا في اقتصاد بلدك بتجارتهم، لكن كمان فرصه كويسه تحقق مصلحتك معاهم بشويه ضغط عليهم، شويه ابتزاز كده من تحت لتحت. تخيل مثلا لو هم من الاقليات العرقيه وجايين يستثمروا في بلدك، او مثلا ناس كبيره ومتقاعده جايين عشان يكسبوا مليمين في اخر ايامهم، محدش فيهم اكيد هيبقى عاوز يصطدم بيك او يدخل في دوامة اجراءات وروتين وغرامة مش عارف ايه وترخيص ايه وضريبة على كذا وتصريح عشان تاخد كذا. هم هدفهم يكسبوا باسهل وسيلة ممكنة، حتى لو كانوا هيتنازلوا عن شوية ربح ليك انت شخصيا عشان يضمنوا انك ما تحطهمش في دماغك، ويكسبوا هم الباقي بدون تعب او تعقيدات. ده مدخل حلو قوي تفرض عليهم به اللي انت عاوزه. ساعتها تطلع في الاخر حاكم عادل، مستبد، ديكتاتور، شيطان بقرنين حتى ما لهمش فيه، وغلاوتك هتلاقي منهم كل الدعم ويمكن تمويل كمان من تحت لتحت لحملتك الانتخابية، بمجرد ما تهددهم انك هتعصرهم بقوانينك وضرايبك، او بمجرد ما تفرض عليهم تعقيدات في اجراءات وتراخيص عشان يوسعوا شغلهم او عشان يشتغلوا اصلا. اعمل كده وتفرج على النتيجة، ولو زبطت الدنيا بدري بدري هتلاقي نفسك شلتهم من تفكيرك خالص وبدأت تتفرغ بالكامل للنص التاني الاخطر، نص الدبلوماسيين. دول اللي فيهم السفراء والمندوبين والمستشارين السياسيين، دول اللي مش محتاجين رضاك وعندهم حقوق دولية على أرضك ما فيهاش هزار ولا تعرف تلعب فيها ولا تلمسهم. وطبعا بما انهم اكيد هيبقوا عارفين ده هتلاقيهم جايين لك والتناكة بتبظ من وشهم. بس حتى دول ليهم حل. شوف يا سيدي، لازم تبقى عارف كده بسم الله الرحمن الرحيم ان كل حاجة هتمشي معاك زي الفل يوم ما الدول الأجنبية تشوفك حليف محتمل. والدول دي مش بس رئيس وكم وزير وخلاص، ده كمان السفراء والمندوبين بتوع الدول دي لما يشوفوك حاجة كده محترمة وماله هدومها وشبههم في التفكير والتوجهات هيبتدوا يفكروا فيك ان هم عاوزين يكسبوا ثقتك ودعمك وصداقتك كمان. ساعتها ممكن يتصوروا عنك حاجات نصها مش فيك اصلا. ايش ده قائد عسكري ده؟ هي ده سياسي عبقري، ده زعيم ملهم وشعبه بيموت في الهوى اللي بيتنفسه. خليهم يتخيلوا براحتهم ويرسموا صورة حلوة لحد ما يعرفوك كويس، وساعتها حلال حلال بقى. ما تبصليش، يعني انت تفتكر انك سياسة عبقري في ذمتك وهتعرف تقنعهم بده طول العمر؟ مش هتفقس، بلاش. شعبك اللي مطلع عينه ومديله كل خازوق وخازوق اطول من اللي قبله ده بيموت في دباديبك بذمتك؟ يبقى سيبهم يحلموا بقى واعمل مفعوسك عشان تكسبهم في الاول باي طريقه. والانطباعات الاولى بتدوم برضو، او حتى لما تغلط ولا تعمل كارثه في شعبك تلاقي دعم منهم في ظهرك. عشان كده لو عاوز تبهر الاجانب وبالذات السياسيين منهم لازم تكون كل حاجه فيك مظبوطه على دماغهم هم، يعني شكلك، كلامك، عيلتك، فلسفتك، افكارك كده يعني. فقبل ما اكلمك عن الدبلوماسيين اللي في بلدك خليني اخدك واحده واحده كده عشان تفهم هتعمل ايه بالتفصيل مع الدول الاجنبيه اللي هتبعت الدبلوماسيين دول نفسهم. مبدئيا الغرب كله بيحب الرئيس اللي يحس انه شبهه، اللي يلاقيه فكره منفتح وعنده حكومه تكنوقراط من اللي بتعين الكفاءات واصحاب الخبره والعلوم دول مش سياسيين وخلاص. ويا سلام لو كان الرئيس ده اخد شهادات من جامعات من بره وبيتكلم انجليزي كويس، وكل كلامه عن الديمقراطيه والشفافيه واللامركزيه والتنميه والسيطره على الفساد ساعتها يموتوا فيه حتى لو ما عملش اي حاجه من دول، مش مهم، المهم ان كل كلامه عنها. عندك لوران كابيلا بتاع الكونغو، ويوري موسيفيني بتاع اوغندا، واسايس افورقي بتاع اريتريا، وغيرهم كتير كانوا من كتر فرحتهم بيهم بيقولوا عليهم الجيل الجديد من القاده اللي هيعمل النهضه الافريقيه زي ما كان بيل كلينتون بيوصفه. هل عملوا حاجه من كل الكلام اللي قالوه والمصطلحات اللي ليل نهار على لسانهم؟ ولا الهوى، ده احنا ماسكينهم طول الحلقات دي غسيل ومكوى من كتر الفساد والظلم والاستبداد اللي كانوا فيه. بس الفكره كانت في التسويق لنفسهم، خصوصا في البدايه عرفوا يسوقوا لنفسهم صح، فالغرب بقى معجب بيهم قوي، نفس الاعجاب اللي اخده واحد زي بشار الاسد بالظبط لو قدامهم اب بيموت وجاي يمسك مكانه طبيب شاب جاي من لندن بيتكلم انجليزي حلو وشكله شيك ومتعلم في بلاد بره. قالوا قال لا، طب ما الدول العربيه فيها رؤساء شيك وحلوين اهو شبهنا شوية. وبدأ بشار يقدم نفسه في صورة المصلح اللي جاي يطور البلد، وأمل سوريا كلها متعلق عليه بسبب كمية الفساد والأمراض اللي كانت فيها بسبب الحرس القديم. فطبعا الكلام ده زود إعجابهم بيه، وبالتالي الإعجاب ده اترجم لدعم واقتناع بأهمية وجوده في الكرسي. والحقيقة بشار استغل ده لصالحه كويس جدا، ده هو الحقيقة استغل كل كارت في إيده كويس قوي، لدرجة إن حتى مراته أسماء الست اللي تربت في لندن وبتتكلم انجليزي ممتاز فبقت سيدة أولى زي ما في خيالهم، وشافوها شبه كل مرات رئيس في دولة غربية، قالوا لا ده احنا بقى عندنا عيلة حاكمة زي الكتاب ما قال، عيلة هتخلي سوريا متعلقة بالغرب أكتر ومأيداه دايما. كل ده عشان شوية مظاهر لراجل ومراته. والله ويا زين ما اختار مراته الحقيقة، ست مش بس كانت واجهة كويسة لجوزها، دي كانت زي أي ست أصيلة شايفاه ما بيغلطش وبيعمل ما بداله في شغله وهي مركزة في حياتها ملاش دعوة باللي بيحصل، لدرجة انه كان بينفذ مذبحة كاملة في سوريا راح فيها الاف من 2011 ل2012 وهي كان بتعمل شوبينج عادي خالص ولا في دماغها. شفت الست اللي تريح جوزها وتخليه يتفرغ لشغله؟ اهدي اللي وراء كل رجل عظيم امرأة بقى سابته في حاله فنجح والله. بعد شكلك وكلامك واسرتك تيجي نقطة مهمة جدا، الفلسفة بتاعتك اللي هتعجب الاجانب، ودي عشان تظبطها صح لازم تبقى عارف الجمهور اللي بيتكلمه كويس قوي. يعني الغرب الرأسمالي تدخله بشتمة الشيوعية، والشيوعيين تلعن قدامهم سلسفيل الغرب، تكلم دول عن الإرهاب ودول عن الإسلام السياسي ودول عن اللاجئين ومش عارف إيه كده. يعني كل جمهور ولو دخلة، ودخلة الدول الغربية معروفة ومحفوظة كويس فمش هتتعبك كتير. يعني مثلا في الحرب العالمية الثانية لما دول الحلفاء كانوا بيدوروا على دعم في أفريقيا كان الزعماء هناك بيقنعوهم إنهم ضد الشيوعية من كل قلبهم، ويقعدوا يسبوا ويلعنوا فيها قدامهم وهم الصيع كل واحد فيهم بيكون دولة شيوعية عنده جوه عشان يحكمها. بلاش، لما جه جورج بوش واعلن الحرب الامريكيه اللي سماها الحرب على الارهاب، زعماء افارقه كتير زي تشارلز تايلور بتاع ليبيريا وموجابي بتاع زيمبابوي وعمر البشير بتاع السودان، ودول اللي هم اساتذه ارهاب في شعوبهم اصلا، بس كانوا شاطرين لدرجه خلتهم يعرفوا ان ده توجه امريكي جديد، ترند يعني بلغتنا، فقالوا طب ما نركبه، وفعلا طلعوا قالوا احنا هنعمل حرب ضد الارهاب احنا كمان، معلش يعني. فامريكا طبعا ما صدقت واتدلقت زي بلاص المش وراهم ومولتهم. وكل زعيم اكيد طلع له بهبره محترمه من التمويل ده. ومش بس الدول على فكره، دي كانت صوته صابت المنظمات كمان، لدرجه ان امراء الحرب في مقديشيو في الصومال عملوا تحالف ضد الارهاب في 2006، والسي اي اي كانت بتمولهم بشكل محترم. بس عارف اللي يضحك ايه في وسط كل ده؟ ان واحد زي تشارلز تايلر بتاع ليبيريا اللي لسه قايلين عليه شعشعت في دماغه وعمل وحده مكافحه ارهاب كامله كانت مربيه الرعب لشعب ليبيريا ذات نفسه قبل الارهابيين. بس مش كان بيجيله تمويل المحترم؟ خلاص هتفرق معاه في ايه؟ لسه هينقي المدني الغلبان من الارهابي؟ وراجل كبر مخك، عاوزك تركز على التفاصيل دي وتطبقها كويس قوي. شكلك وتعليمك واسرتك وافكارك اللي هتعلنها، كل حاجه تخلي بالك منها عشان تقدم نفسك في صوره حليف يخلي الدول هي اللي تجري وراك مش العكس، وتخلي الدبلوماسيين بتوع كل دوله يتمسكوا بصداقتك وثقتك. كل بلد في العالم عاوزه تفتح اتصالات مع كل الدول، مش عاوزين يقطعوا علاقه ولا يبوظوها عشان مصالحهم مهمه عندهم زي ما هي مهمه عندك. فلو حصل في مره وقطعوا العلاقات وسحبوا السفير اللي عندك، فتأكد ان شويه وهترجع الامور كما كانت، لان لا انت ولا هم قبليك عاوزين يخسروك ويخسروا الاتصال معك. لما تفهم ده هتعرف تلعبهم بالبيضه والحجر، تلعبهم بالصياعه من غير ما يتمسك عليك حاجه. بتشوف طبيب الفلاسفه هو طالع في المانيا ولا فرنسا ولا اي دوله ويقعد يتكلم عن حقوق الانسان والتنميه والسجون اللي ما فيهاش معتقل معارض ولا معتقلين راي، مع انه بيبقى فاشخ الناس في البلد جوه، بس ده عشان بيلعبهم بذكاء مش عارف الحقيقه جابوا منين. يعني بيكلمهم بلغتهم هم، بالتعاون والحوار والكلام المتزوق اللي ملوش راس من ديل، بس تحسه شيك ومحايد كده ومحترم. انت كمان خلي كل علاقاتك بالبلاد اللي حواليك خصوصا اللي بتزقك على الاصلاح السياسي قايم على الكلام الصايص ده، وبالذات قوي ركز لي على كلمتين اتنين، اهم حاجه التعاون والحوار. ان شاء الله والف الف مبروك، بس كده. لو على الحوار فهيستمر للابد ومش هيوصل لاي حاجه، هو الكلام عليه جمرك. اما التعاون معناه فلوس، الكاشات اللي رايحه منهم ليك طالما هتفضل مستمرة يبقى اديهم اللي هم عاوزينه. نبرة هادية وخطب فظيعة من اللي كلها كلام انشا دي، كلام من عينة ايه؟ اي والله يفتح عليك. التعاون والحوار. وانت اول ما ترجع بطيارتك على بلدك بقى ارجع افشخ الناس عادي، وما تقلقش محدش هيكلمك زي ما محدش بيكلمه بالظبط. طب افرض حد فجأة قرر انه يكلمك بقى، حد قلب عليك الترابيزه وكلمك عن سمعتك المنيله، او ان انت كنت مثلا خاربها زياده عن اللزوم لدرجه انك بتفطر بعيال صغيرين الصبح والكاس ما بيفارقش ايدك ومثلا كان اعلى هتلر وموسوليني مثلا، ساعتها تعمل ايه؟ هتقول لي باظت كده ومستحيل ترجع العلاقات القويه معاهم؟ لا طبعا، انا كم مره قلت لك اللعبه لعبه مصالح وبس. سهل قوي ترجع تاني تركب بسهوله وتتصدر المشهد، واللي كان بيعتبرك عدو امبارح هيتمحلس لك تاني يوم عادي خالص، خصوصا لو عرفت تستغل الاحداث السياسيه اللي بتتغير كل لحظه من حال لحال وتختار منها لحظه مناسبه تركب فيها. عندك مثلا فرانسيسكو فرانكو الطاغيه بتاع اسبانيا، بعد الحرب العالميه الثانيه اتعمل له بلوك من الدول الاجنبيه كلها باعتباره كان بيتعاون مع موسوليني وهتلر في الحرب، بس الراجل ما يأسش، صبر على نفسه خالص وبعد عن اي حاجه تتعلق بهتلر وافكاره وقضيته، وفضل واحده واحده يقدم اوراق اعتماد جديده لنفسه يحسن بيها صورته قدام العالم على انه ضد الشيوعيه وما بيطيقهاش ومختلف معاها ومع نظامها والجو ده، وفضل على كده ومستني اللحظه المناسبه لحد ما فعلا في الحرب البارده لما بقى في ميزان جديد للقوة في العالم قررت امريكا انها تشتري ولاءه اخيرا، وهو ما صدق. بس ساعتها كان اتعلم الدرس مش زي المره اللي فاتت، يعني ما بقاش غبي يراهن على طرف ويسيب الباقي، عشان كده المره دي ظبط مع امريكا بس ما عداش بريطانيا اللي كانت مختلفه مع امريكا، كسب دي وكسب دي، لا وقوى كمان علاقته بالفاتيكان باعتباره المركز المسيحي الاهم في العالم، يعني لعبها سياسي وديني، وكل ده خلاه يقعد مترستق والخير نازل يرف عليه من كل ناحيه، مساعدات اقتصاديه من هنا على عسكريه من هناك، لما كان متنغنغ امريكا غرقته حرفيا في الدلع سنه 53، وكل ده والراجل بدأها من كام سنه بس بعداوه واضحه مع امريكا وكان شريك صغير في حرب عالميه ضدها، بس شوف انتهى بايه؟ مش فيها مصلحه؟ يبقى عدو امبارح هيشتريك النهارده، وانت هتعرف تجر رجله لما تعرف تختار كلامك وطريقتك وتحسب كل تصرف بتعمله. ويا سلام بقى لو عرفت كمان تطلع نفسك ضحيه وتقلب الترابيزه حتى لو كنت في وسط حرب وعامل بلاوي مع دول تانية، لو عرفت تسبك دي صح هتجيب اللوم على الباقيين وتطلع انت البريء اللي يتاسفوا لك كمان، بالظبط زي ما عمل هاشم تاتشي رئيس وزراء كوزوفو اللي زعل قوي من تقرير بيتكلم عن دوره كزعيم مجموعه مافيا في قلب البلد، ساعتها شجب وأدان وندد وعمل اللي ما يتعملش، وبعد ما خلص الشو بتاعه بدأ يجيب في القديم بقى. وفاكرين لما كانت كوسوفو ضحية في ايد الصرب في التسعينات؟ انتوا بتلعبوا في التاريخ عشان تدمروا دولة كوسوفو اللي بتقوم على رجليها؟ لا، العالم عارف مين اللي كان معتدي ومين الضحايا هنا، تغييركم للتاريخ ومساواتكم بين المعتدي والضحية مش هيجيب همه وهيفشل، اديني بقول لكم اهو. طبعا انا متخيل وشك دلوقتي وانت قاعد بتسمع الكلمتين دول ومتنح ومش فاهم حاجه، هاشم تاتشي كان قاصد كده بالظبط، رماله كلمتين ملهمش اي علاقه بالموضوع اصلا بصوره تخليك تقول ايه اللي جاب القلعه جنب البحر؟ ايه علاقه كوسوفو والصرب في التسعينات بتقرير بيتهمني بان انا زعيم مافيا؟ بس الصياعه انه جاب حته من الماضي حصلت فعلا وقام لازقها في الحاضر على كلمتين تحابيش وتقمص 10 على 10 لدور الضحيه. وفي النهايه ايه اللي حصل؟ الله ينور عليك، طلع منها بسهوله، جابك ووداك ولففك حوالين نفسك، وفي النهايه ناقش حاجات انت ما اتكلمتش فيها اصلا عشان يطلع نفسه ضحيه في الاخر، وانه كده انتصر عليك وغلبك بالمنطق. واكيد اللي كتبوا التقرير كانوا قاعدين بلاليس برضه فاتحين بقهم وعمالين يقولوا ابن المجنونه ده بيتناقش في ايه واحنا بنتهمه في ايه اصلا. لو عرفت تقلب الترابيزه زيه كده وتطلع ضحيه وتهاجم بنفس القوه اللي تهاجمت بيها، اتفرج على كميه الدعم اللي هتلاقيها نازله عليك من كل الدول حواليك. عشان انتصرت؟ لا، عشان كله هيتاكد انك زعيم صايع. الواحد يخاف يهاجمك اي مره لا تاخده غسيل ومكوى، وساعتها هيتمحلس لك وهتبقى صديق الكل، والكل بيسعى لكسب ودك. عارف ليه كله هيسعى لده؟ عشان انت مش بس هتبقى رئيس دوله ليها سياده وراسك براسهم، ده انت مش بعيد تبقى اعلى منهم كمان، تقعد مع الرئيس من دول ولا كانك رئيس امريكا ذات نفسه، وتبقى ممكن رئيس دوله قد الشبر مثلا وميزانيتها ما تجيش ميزانيه كبابجي في مصر، بس يلاقوك من جاء اسقره وحاطط رجل على رجل وبتتكلم بثقه زي هاشم تاتشي ده، وزي قذافي واورتيجا وتشافيز وغيرهم. كل ديكتاتور من دول كان عنده كاريزما وثقه بنفسه عاليه جدا، ثقه جايبها من انه قادر على اللي رؤساء اوروبا وامريكا مش عارفين يعملوه ونفسهم فيه. هم بيستحملوا الشتيمه من الشعب وهو ما حدش يقدر ينطق معاه بحرف، هم بيردوا على اسئله الجماهير وهو مش شايف جماهير اصلا، هم في نظر الناس موظفين في الدوله وهو ابو الدوله وامها واخد توكيل من ربنا بالحكم مدى الحياه. صحافتهم بتسلخهم على كل تصرف، وصحافته بتبدا باخباره حول العالم وتنتهي باكل ايه النهارده ودخل الحمام كم مره وقد ايه البهايم اللي بيحكمهم لازم يحمدوا ربنا ليل نهار انه راضي يبقى رئيسهم. انا علمتك تعمل كل ده زي الفل، تبقى احسن منهم ولا لا؟ مفيش رئيس مش هيبص لك بحسد بينه وبين نفسه مهما انتقدك او كلمك عن حريه التعبير والصحافه وحريه المعارضه، من جواه هيفضل نفسه يقلدك ويبقى رئيس كامل الصلاحيات. هو عارف انك مش رئيس دولة ليها مستشارين ومجلس شعب يقرر ويمنع حسب مصلحة البلد ومتأيد بيهم زي ما هو متأيد، انت رئيس عزبة رأيك من دماغك وقرارك مهما كان حسب مصلحتك انت. فلو كسب ودك هيكسب بلد بالكامل في ظهره، يبقى بعد ده كله تفتكر عنده استعداد يخسرك لأي سبب؟ هنا بقى يجي دور الدبلوماسيين والسفراء والمندوبين بتوعه اللي هيبعتهم عشان يكسبك بأي طريقة ويحافظ على علاقتهم قوية على طول. بس خد بالك، هم دورهم يفوزوا بصداقتك وتعاونك ودعمك، لكن هم كمان جايين لك وهم عارفين ان القانون الدولي بيحميهم ودولة كل واحد فيهم كبيرة وقوية وليها حسابها. فازاي هتوريهم نفسك كحليف يستحق التعب والسعي وراه وفي نفس الوقت تتعامل بالشكل اللي يقول لهم انك اقوى منهم ومن رؤسائهم 100 مرة كمان؟ مبدئيا لازم تحس دايما بقيمتك وانت بتتكلم مع اي سفير او مندوب من دولة غربية، لازم تتعامل بالبرستيج اللي يستحقه راجل في مركزك، يعني ما تسمحش لحد يملي عليك اوامر. خلي اجعل السفير قاعد مستني تفضى عشان تقابله حتى لو بينكم عاد سابق، وممكن كمان يلحقك وممكن لا، يعني تمشي فجأة لو عندك حاجة مستعجلة ما تتأخرش وهو يبقى يقابلك في وقت تاني. لما تتفقوا على شيء ما تتسرعش بالموافق، ولما توافق ما تنفذش على طول، تعامل دايما على انك موافق بالعافية مش راضي مش متحمس 100%. خليه دايما عنده قناعة انه فاز لمجرد انك وافقت على حاجة على مضض حتى ولو من جواك انت هتموت عليه. خليه هو ودولته يرضوا بالقليل منك دايما عشان ما يطمعوش او يفتكروا ان موافقتك سهلة ومش عزيزة. حتى لو لقيت عندك سفير بيتدخل في اللي ملهوش فيه او بيتجاوز حدوده بحرف اقلب عليه فورا، بلده يهمها انك تبقى معاهم اكتر من انهم يتدخلوا في شؤونك الداخلية، فلما تغضب عليهم هتخليهم يجيبوا ورا على طول، او على الاقل يعرفوا انك مش رئيس مهزوز وطري وفتح بلدك للي رايح واللي جاي. اعمل زي تشافيز اللي سفير امريكا عنده لاري بالمر، علق بس رغم ما غلطش، ده يا دوبك علق بس على ان معنويات الجيش الفنزويلي في الارض وان فنزويلا بتقدم ملاذ امن لمتمردين الفارك اللي جايين من كولومبيا جنبه. فساعتها تشافيز اتشال وترقع وقال له علي الطلاق من الوليه اللي في البد، ما هيفضل سفير للراجل ده هنا، واخدته الجلاله بقى، وانا اللي يجي عندي سفير يبقى محترم، بلدي محترمه وهتفضل طول عمرها محترمه، يا عم يهديك يرضيك. مفيش، وامسخ المره واحده وقطع العلاقات الدبلوماسيه مع امريكا. رئيس مجنون ما يتقس عليه؟ طب عندك رئيس ملاوي موثاريكا، طرد هو كمان مندوب بريطانيا عشان الراجل وصفه انه بقى مستبد اكتر وما بيقبلش النقد، فقام موثاريكا فارش له الملاي ولا بقى مش هخلونا نقبل الاهانه عشان بريطانيا اكتر متبرع علينا لما اخص، لا مش احنا يا جدعان. بس خد بالك اوعى تفهم من كلامي اني بقولك اغضب من اي تجاوز او تدخل، يعني تقوم ضارب كرسي في الكلوب بغشوميه وتطرد السفير للابد وياكش تولع، لا يا برنس صل على النبي كده في قلبك ما تبقاش اهوج، انا قلت لك اقلب عليه فورا، لكن مش معنى كده تخرب الدنيا بالكامل. اتنبح صوتي اقول لك مصلحتك قبل اي شيء تاني، قبل كرامتك الشخصيه، يعني تاخد موقف وتسخن وتهدد وتزعق وتطرد كمان، لكن حتى وانت بتعمل ده تبقى صايع وتعرف تفرمل امتى. بص دايما على الموضوع على انه شو بيتعمل، عملته خلاص، السفير خاف منك ومن رد فعلك العنيفه، لم بقى الموضوع عشان ما بهواش منه. عارف الراجل اللي بيعمل زيطه وخناقه كبيره مع مراته وزعيق ورزع بيبان وبتاع، لا ويسخن كمان ويقول لها روح على بيت اهلك، اهو ده في النهايه ساعه ما يلاقيها اخذت الموضوع بجد تلاقيه بيجيب ورق بشكل ما يطلعوش زباله قدامها ولا ملهوش كلمه. يعني في النهايه طرد السفير معناه انك قفلت الباب قدام العلاقات اللي ما بينكوا تجاريا، والتمويل هيقف والتعاون اللي رايح جاي هيتعطل، وبالتالي مصالحك هتضر. فبدل ما تخلي السفير من دول يروح يلم حاجته ويرجع بلده للابد، ابعته يلم حاجته بتاع اسبوع اسبوعين وبعدها افتح خط حوار في جس نبض كده انك ممكن يعني توافق على الصلح. خدت بالك انت من ممكن دي؟ لو انت اللي توافق على الصلح فترميها بشكل يخلي الحكومه من دول يعني تنط تمسك في الكلمه عشان ترجع تحسن علاقتهم معاك قبل ما تتقطع خالص، وحلين لحد ما الدنيا تتظبط من جديد. عشان كده لما حد يقرفك من اي بعثه دبلوماسيه او ينتقدك رد له الكلمه بعشر، صوت فيه هو واللي جاي معاهم باللي تشدد لهم كمان، لكن ما تقطعش الخيوط كلها مرة واحدة. اعمل زي رئيس اثيوبيا ميليس زيناوي، اللي لما بعثت مراقبة الانتخابات اللي بعتها الاتحاد الاوروبي كتب التقرير فيه كل فضايح مخالفات الانتخابات في 2010 عنده، الراجل ساعتها لا كش ولا خاف ولا قالك شوية والناس هتنسى، ده هاجمهم بنفسه قالك ايه يعني مجرد وجهة نظر من شوية نيو ليبراليين غربيين متضايقين بس من قوة الحزب الحاكم، وكان ناقص يرميلهم الورق في وشهم او يلفوا ويحشروا في ودانهم. ليه تطرد دبلوماسيين وبتاع لما ممكن تغسلهم وهم في بلدك الاول؟ طب ولو مش عاوز تهاجم حد خليك في الحنين، اديهم الوش الجبس، تنك عليهم، اقولك اتقمص. والله زي ما بقولك ده في عرف السياسة بيجيب نتيجة زي في الجواز بالظبط. اعمل زي دانييل اورتيجا اللي منظمة العفو الدولية طلبت منه اجتماع وهو كان عارف اللي هيتقال فيه، فاما كبر دماغه قالك لا والله سوري انا مشغول، لما افضى بقى. لما تفضى ايه اللي حصل؟ طب مالك في ايه؟ لو مهتمين كنت عرفتوا لوحدكم، الاهتمام ما بيطلبش، وقام واخد شنطته وماشي. عرفت كده هتعمل ايه مع الدبلوماسيين اللي عندك ومن قبلهم؟ الدول ازاي تبهرهم وتكسب تحالفاتهم وتشتريهم بالفلوس والبترول وحتى ابسط المساعدات؟ الله ينور، شاطر. هل ده بقى كل حاجه في السياسه الخارجيه؟ لا طبعا، لسه فاضل كتير، لسه قدامنا بحر المجتمع الدولي مخلص. هتعمل ايه في ملفات زي المشاريع مع الدول، المعونات؟ هتعمل ايه مع المنظمات الكبيره زي الامم المتحده ومجلس الامن والبنك المركزي على صندوق النقد على الليله دي كلها؟ هذه امور للاسف شرحها يطول، وانا الليله مشغول. بنشوفكم على خير ان شاء الله.